أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم مفاتيح للخير ومغاليق للشر، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. أيها الأحبة، تتمة للوقفات في المجالس السابقة، تأملات في سورة الكهف، وصلنا إلى قول ربنا سبحانه وتعالى كما استمعنا للآيات: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. الله سبحانه وتعالى بين في هذه الآية، وهذا من واسع رحمته بخلقه لهدايتهم، أن نوع وعدد وبين وكرر الهدى في القرآن، فتنوعت الأساليب وتنوعت الطرق والوسائل. وهذا هو معنى أن القرآن مثاني، أي يتكرر، القصص تتكرر، تارة يأتي بالترغيب وتارة الترهيب، السياق كذلك يتكرر، الأسلوب. فالتصريف والتنويع هو لغاية هداية الناس، هذه هي العلة والحكمة من هذا التنويع، لأن الله سبحانه وتعالى يريد من الناس أن يؤمنوا وأن يهتدوا، ومادة هداية الناس هو القرآن. لذلك قال: ولقد صرفنا في هذا القرآن، القصص والأحكام، الأخبار والتشريعات، يتكلم عن الجنة وأحوال أهل الجنة، النار وأحوال أهل النار، وهكذا ترغيب وترهيب، آداب وأخلاق، عقائد، وأخبار الأمم السابقة وما يكون في المستقبل، هذا كله من التنويع وهذا كله من التصريف. قال: ولقد صرفنا في هذا القرآن الذي بين أيديكم، الذي افتتح الله سبحانه وتعالى هذه السورة بالحث على الاقتداء به واتباعه. ومر معنا في قصة أصحاب الكهف التي هي عنوان الفتنة في الدين وكيفية النجاة من الفتنة في الدين، مر معنا أن العلاج هو اتباع الوحي. قال: أتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك وكذلك الصحبة الصالحة. هنا لما ذكر العلاج اتباع الوحي قال: ولقد صرفنا في هذا القرآن، أي أن هذا الوحي حتى ينتفع الناس منه لابد أن يؤخذ كما أراد الله سبحانه وتعالى وكما نزل في السياق. ثم القصة الثانية، قصة صاحب الجنتين، فتنة المال والدنيا. العلاج كان معرفة حقيقة الدنيا، ومعرفة حقيقة الدنيا ضرب الله سبحانه وتعالى كذلك المثل. لذلك هنا قال في القصة الماضية: واضرب لهم مثل الرجلين، ثم في العلاج قال: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا، وهنا قال: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل. ومن الأمثال التي ذكرها الله سبحانه وتعالى هي علاج فتنة المال. هذه الآية، هنالك آية شبيهة لها في سورة الإسراء، ولكن هنالك تقديم وتأخير. في هذه السورة قال: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس، قدم القرآن على الناس. وفي سورة الإسراء قال: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. ونهاية الآية هنا اختلفت عن نهاية الآية في سورة الإسراء، وهذا من بديع ولطيف بلاغة وفصاحة وقوة أسلوب وسياق القرآن. قال أهل البلاغة أن السر في ذلك أنه في سورة الإسراء أن الله سبحانه وتعالى قدم الناس على ذكر القرآن، لأن بداية السورة قدم ذكر الناس لما ذكر سبحان الذي أسرى بعبده ثم قال وأتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل، فذكر الناس ثم ذكر بعد أن ذكر بني إسرائيل وبعض الآيات عن بني إسرائيل بعدها قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فقدم ذكر الناس على القرآن في سورة الإسراء، لذلك ناسب أن تقدم. في سورة الكهف العكس، أول آية في سورة الكهف قال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، ذكر القرآن ثم فصل في ذكر الناس قصة أصحاب الكهف، قصة صاحب الجنتين، ثم قصة موسى والخضر، ثم قصة ذي القرنين وهكذا. هنالك أمر آخر، أن نهاية هذه الآية قول ربنا سبحانه وتعالى وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. في سورة الإسراء فأبى أكثر الناس إلا كفورا، وكل آية في القرآن نهاية الآية لها مناسبة مع معنى الآية أو مع السياق في الغالب. ففي سورة الإسراء الله سبحانه وتعالى ذكر النعم، قال وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، فلذلك ناسب أن يذكر ضد شكر النعم وهو كفر النعم، قال فأبى أكثر الناس إلا كفورا. في هذه السورة سورة الكهف قال وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. الجدل هل هو محمود ولا مذموم بإطلاق؟ هل الجدل مذموم بإطلاق؟ غير مذموم بإطلاق. فالجدل هنا قد يكون محمودا وقد يكون مذموما. إذا كان جدل غرور وجدل بالباطل وجدل لإبطال حق أو إحقاق باطل هذا مذموم، والجدل هو التكرار، تكرار المعاودة والمحاورة والمناظرة، فالجدل لا يكون جدلا إلا إذا كان بين طرفين. فبهذا الاعتبار جاء ذكر الجدل في نهاية هذه الآية، لأن الحوار تكرر في سورة الكهف، فحوار أصحاب الكهف والحوار بين صاحب الجنتين وصاحبه المؤمن الفقير، وكذلك الحوار بين موسى والخضر، وكذلك الحوار بين ذي القرنين والأقوام التي مر عليها. فلذلك هنا ناسب أن تكون نهاية هذه الآية وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. هنا الله سبحانه وتعالى ذكر بقوله ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، هذه فيها عدة فوائد نمر عليها بعجالة إن شاء الله. فيها دلالة على رحمة الله سبحانه وتعالى لعباده في تنويع الأمثال، وهذا كذلك يستفيد منه الداعية إذا أراد أن يدعو الناس، فيتخير أحوال الناس، يتخير الأسلوب، تارة ترغيب وتارة ترهيب، تارة طريقة القصة وتارة الأحكام وهكذا، هذا يؤخذ من هذه الآية. كذلك فيها دلالة على عظمة القرآن وكماله وجلالته، إذ فيه من كل الأمثال. بهذا الاعتبار وهذا الوجه يظهر لنا جليا عظمة كتاب الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى قال ولقد صرفنا في هذا القرآن من كل مثل، كل الأمثال التي ينتفع منها الناس ذكرها الله سبحانه وتعالى. كذلك القرآن فيه من كل طريق موصل إلى العلوم النافعة، كل طريق يوصل إلى العلوم النافعة تجده في القرآن، وكذلك كل طريق يوصل إلى السعادة الأبدية تجده في القرآن، وكل طريق يعصم من الشر والهلاك تجده في القرآن، هذا يستفاد كذلك من هذه الآية. كذلك يستفاد من هذه الآية دليل على كثرة الجدال في الإنسان وحبه له. الإنسان خلق ضعيفا، كثير الخصام وكثير الجدال، يعني أشبه بأن الإنسان فطر على الجدال بخلاف سائر المخلوقات. ودليل ذلك قال: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، يعني أكثر من يجادل في القرآن وفي غيره هو الإنسان. تبرير ذلك لسعة حيلته وقوة ذكائه واختلاف نزعاته وأهوائه. كذلك فيها حث على سرعة الاستجابة والانقياد للحكم والدليل إذا وردك دون جدل أو تعنت وتحميله ما لا يحتمل، لأن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية ذم الجدل الذي يقود إلى التعنت ويقود إلى تعطيل العمل بالدليل أو تعطيل العمل بالفوائد المترتبة على الأمثال التي ضربها الله سبحانه وتعالى. فلذلك فيه حث على سرعة الاستجابة والانقياد والمبادرة للدليل. كذلك لا يفسد صفاء التدبر والتفكر في القرآن مثل الجدل، هي معادلة، بقدر كثرة الجدل بقدر انشغال الإنسان وانصرافه عن التدبر والتأمل للقرآن. ولا يبعث على الانتفاع منه مثل العمل، لأن الجدل يقلل العمل، وترك الجدل يدفع العبد لتأمل الآيات وتدبرها والتفكر بما فيها فيدفعه إلى العمل. هنا يعني سؤال من باب استخراج الفائدة: هل جربت أن تنصح إنسانا لرغبة الخير له فبادلك بجدل ونزاع؟ هذا كثير. تنصح إنسان قبل أن يستجيب للنصيحة يبدأ يجادل، من قال؟ ما الدليل؟ والعالم الفلاني قال كذا. هذا كذلك فائدة تربوية تؤخذ من هذه الآية. هذه الآية كذلك فيها حث وحض على معالجة أسباب الجدل وكبح جماح النفس، لأن الكثرة مذمومة. الله عز وجل قال: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وفي الغالب الجدل يوصل، إذا لم يضبط ويكون الدافع لهذا الجدل إحقاق الحق، فإنه يوصل صاحبه إلى المهالك. فيه إرشاد للتطاوع وعدم الاختلاف والتنازع، لأن الجدل مدعاة للفرقة والاختلاف، لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري لما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل وأبا موسى إلى اليمن، قال: يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، وتطاوع ولا تختلف. وكذلك فيها حث على مقاومة الجدل بقوة. وكذلك جميع المخلوقات تستسلم لله إلا الإنسان فإنه يجادل، هذه كذلك تؤخذ من هذه الآية. الجدل والهوى تمنعان صاحبها من الانتفاع بالقرآن. وكذلك فيها حث على العناية بالقرآن والتفكر والتأمل، لأن الجدل يمنع من ذلك. فلما قال: ولقد صرفنا في هذا القرآن، هذا فيه حث ضمني على التأمل والتدبر ومزيد من التفكر في مواعظ وفي فوائد وفي حكم وقصص القرآن. كذلك أشد الناس ظلما هو المعرض عن هداية القرآن. كذلك الإنسان كثير المجادلة والمخاصمة والمعارضة للحق بالباطل، إلا من هدى الله وبصره لطريق النجاة، هم الأقل. أغلب الناس يتجهون إلى الجدال والمخاصمة والمعارضة، إلا من هداه الله سبحانه وتعالى، لأن الله هنا قال: ولقد صرفنا في هذا القرآن، قال في موضع آخر: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هذه الآية كذلك تدعونا للتفكير والالتجاء والبحث عن علاج وحل لأي عارض وطارئ ومعضلة، أن نبدأ بالقرآن. وهذه حقيقة فائدة مهمة جدا. إذا طرأ طارئ، مرض، مشكلة، أزمة، تحدي، أمر جديد، نازلة، جائحة، الناس يتجهون ويلتجئون إلى الأسباب المادية والبحث عن علاج مادي ملموس، وهذا الظاهر، وهذا سببه ضعف اليقين وضعف الإيمان بأقدار الله سبحانه وتعالى، وكذلك ضعف فهم أسباب نزول القرآن هو هداية، طالما أنه هداية والله سبحانه وتعالى قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، قال تبيانا لكل شيء. فلذلك هذا يدفعنا إلى أن نلتجئ مع بداية كل حل أو طارئ أو عارض أن نبدأ بالقرآن، ثم بعد ذلك ننتقل لإيجاد حلول أخرى. كذلك فائدة أخيرة فيها إشعار إلى أن الإنسان يجب أن يقلل من غروره وكبريائه، لأن هذا هو الذي يدفع للجدل والمعارضة، وأن يشعر بأنه خلق من مخلوقات الله الكثير. فإذا شعر الإنسان أنه خلق من سائر المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى، هذا يدفعه إلى أن يجتنب الغرور والكبرياء، وأن ينتفع بأمثال القرآن ومواعظه وهداياته، لا أن يجادل فيها بالباطل. وذكرنا أن الجدل فيه جدل محمود وجدل مذموم، وذكر الله سبحانه وتعالى قال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وهنالك جدل كذلك بالباطل. بعد ذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وما منع الناس أي الكفار والمشركين، لأنهم هم الذين كفروا بعد أن أرسل الله سبحانه وتعالى إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب، يدعونهم ويخرجونهم من الظلمات إلى النور. وما منع الناس من الإيمان لما وصلهم الهدى وبلغتهم حجج وبراهين الأنبياء والمرسلين، ما منعهم من ذلك إلا أن تأتيهم، أي إلا أنهم طلبوا أن تأتيهم كما جاءت للأولين ممن كان قبلهم. والأولون كانوا يقولون ائتنا بعذاب الله، أو إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، وهكذا. وكانوا يستعجلون بالعذاب، قالوا ربنا عجل لنا قطنا، من باب التهكم وباب الاستهزاء وباب السخرية. فهنا قال إلا أن تأتيهم سنة الأولين، أي حال وطريقة الأولين في العذاب والهلاك. وكان الأولون الله سبحانه وتعالى يعاجلهم بالعذاب والهلاك بعد إرسال الرسل وإنزال الكتب. فهؤلاء الذي منعهم أنهم طلبوا أن يحل بهم كما حل بالأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. ما الذي حل بالأولين؟ أن ينزل العذاب في الدنيا بأن يهلكهم الله سبحانه وتعالى، وهذه استثنى منها الله سبحانه وتعالى بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام، استثنى منها هذه الأمة. أو يأتيهم العذاب قبلا، أن تأتي المهلكات التي يرونها أمامهم من الجوائح ومن العذاب الذي ينظرون إليه بأعينهم، فإما أن يأتيهم عذاب الأمم السابقة، وهنا لا ينفع الإيمان لأن هذا إيمان اضطراري لا اختياري، أو يروا العذاب مقبل عليهم من الجوائح ومن الزلازل وغيرها، وكذلك لا يتحقق لهم هذا الإيمان لأنه إيمان اضطراري. أو قالوا أو يأتيهم العذاب قبلا، أي عذاب يوم القيامة. وكذلك هذه فيها فوائد نمر عليها بسرعة، فيها إشارة إلى أنه لا يوجد مانع حقيقي يمنع الإنسان من الإيمان. الأصل أن الموانع التي تمنع الإنسان من الإيمان هي موانع غير حقيقية، لأن الله سبحانه وتعالى أقام الحجج والبراهين على الناس، وهؤلاء الأولى أن يؤمنوا لما رأوا هذه الآيات، ولكنهم كذبوا وانتظروا سنة من كان قبلهم. ذلك الموانع ليست حقيقية، ولا يسلم لهم باعتراضهم على أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، أو أن قالوا طلبوا أن يكون الرسول من الملائكة وهكذا. هذه كلها طلبات من باب السخرية ومن باب التهكم ومن باب التعجيز. كذلك فيها فتح باب التوبة للمشركين ولغير المشركين، لأن الله سبحانه وتعالى قال ويستغفروا ربهم إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم عما فات وما مضى. كذلك من هذه الآية سنة الله لا تتبدل ولا تتغير ولا تحابي أحدا، وهي إهلاك الظالمين. إهلاك الظالمين من السنن التي لا تتبدل ولا تتغير ولا تحابي أحدا. ثم بعد ذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. ذكر وظيفة الرسل إلا مبشرين ومنذرين، وقدم البشارة على النذارة في إشارة إلى رحمة الله سبحانه وتعالى بخلقه، وأن الأصل أن الإنسان يبشر الناس إذا هم آمنوا وإذا هم استجابوا وإذا هم استقاموا على أمر الله سبحانه وتعالى. قال: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، أي مبشرين لأهل الإيمان بالجنة وما فيها من نعيم، ومنذرين لأهل الكفر بالعذاب وما فيها من نكال يوم القيامة. قال: ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق. والحال أن الكفار مع هذه البشارة ومع هذه النذارة أنهم مصرون على الجدال بالباطل. هنا قال: ويجادل الذين كفروا بالباطل، قيدت جدالهم بالباطل، والباطل هو ضد الحق. الحق هو الأمر الثابت الراسخ، والباطل هو الأمر المضمحل الزائل. فأهل الكفر يجادلون بالباطل. قال: ويجادل الذين كفروا، وجاء بفعل المضارع في إشارة إلى أن الكفار مستمرون على حالهم في هذا الجدال ليدحضوا به الحق. الدحض هو الطين الذي لا يستقر فيه شيء. ليدحضوا أي ليضعفوا وليزيلوا وليبعدوا بهذا الجدال بالباطل الحق، هذا هو حال أهل الكفر. قال: واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. بعد هذا الجدال وهذا الإصرار وهذا الاستكبار اتخذوا المعجزات والآيات والبراهين والأدلة الساطعات التي أيد الله سبحانه وتعالى بها الرسل، اتخذوها هذه الآيات وما أنذروا به من التخويف ومن العذاب سخرية واستهزاء، وهذا حالهم دائما وحال كذلك من على طريقتهم. وهذه كذلك فيها بعض الفوائد. هنا قدمت البشارة على النذارة ترغيبا لهم وبيانا لسعة رحمة الله سبحانه وتعالى. عادة أهل الكفر الجدال والعناد والاستكبار، فهنا قال: ويجادل بالمضارع. كذلك بيّنت الآية عاقبة الجدال بالباطل وأنه يورث ضعف اليقين بالقلب، لذلك قابلوا الآيات بالاستهزاء. هنا تشير الآية إلى أن عاقبة الجدال بالباطل وأثر هذا الجدال بالباطل أنه يضعف اليقين ويضعف الإيمان في قلب المسلم. كذلك من الفوائد وظيفة الأنبياء إخراج الناس من الظلمات إلى النور والدعوة إلى الله، وهي أعظم وظيفة، أعظم وظيفة على الإطلاق هي وظيفة الأنبياء، الدعوة إلى الله وإخراج الناس من الظلمات إلى النور ومن الشرك إلى التوحيد ومن الضلال إلى الحق ومن الاعوجاج إلى الاستقامة. هذه أعظم وظيفة من وظائف الأنبياء. كذلك من حكمة الله ورحمته أن تقييده المبطلين المجادلين الحق بالباطل من أعظم الأسباب إلى وضوح الحق وتبيين شواهده وأدلته، كما يقال: وبضدها تعرف الأشياء. يعني وجود أهل الباطل ومجادلتهم وإصرارهم على باطلهم هذه تعطي وضوح الحق ووضوح أهل الحق. فلذلك من يعلم أحوال الباطل الأسباب الموصلة للباطل وأهل الباطل، فإنه إذا اجتنب هذه الأسباب واجتنب هذا الطريق واجتنب صفات وأحوال أهل الباطل فإنه يكون بإذن الله على طريق الحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعل ذلك في موازين حسناتنا جميعا، وأن يتقبل منا ومنكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفر